ليش؟ لأنه عالم ذاك عالم غير عالمنا عالم الدنيا. إحنا عالمنا عالم ضيق، عالم محدود، بينما ذلك العالم العالم الرحب كل شيء في ذلك العالم حي. شوف القرآن ماذا يقول، بس ركز وياي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يعني راح نوديكم إلى عالم بعد الموت، ذلك العالم لا تعلمون شيء عنه، عالم الآخرة. لما تدخل إلى الجنة ماذا ترى في الجنة؟ هل الجنة بستان ضخم كبير؟ تعال أنت روح إلى بساتين الدنيا، أكو بساتين وأكو غابات عملاقة. تعال روح مثلا إلى شمال إيران، تعال روح إلى إسبانيا، تعال إلى روح دول الغرب وشوف ماذا خلق الله تبارك وتعالى. زين هي هاي الجنة؟ القرآن يقول لك لا، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة إذا قطفت ثمرة من شجرة رأسا صارت مكانها ثمرة، تأخذ برتقالة رأسا تصير برتقالة. البشر الذين في الجنة يأكلون منها صباحا ومساء ولم يتغير أبدا، يعني لم تتغير ولم ينقص منها شيء. سألوا الإمام الصادق عليه السلام، قالوا له شلون يا ابن رسول الله، أكلها دائم وظلها الجنة، كل ما ناخذ شيء ما مبين يبقى. قال مثل الشمعة، شمعة جيب خليها أمامك وجيب ألف شمعة اشعلها من نفس الشمعة، ألف شمعة اشعلها من نار الشمعة، يأثر على نار الشمعة؟ يأثر؟ جواب لا. كذلك الجنة. في الروايات إن أدنى المؤمنين في الجنة، أدنى المؤمنين لأن الجنة مراتب، مرتبة اللي درجاته 60 ومرتبة للي درجاته 70 ومرتبة للي درجاته 90 وأكو مرتبة للي درجته 100 من 100. محمد وآل محمد. في الرواية إن أدنى المؤمنين، يعني أدنى درجة في الجنة، إن أدنى المؤمنين يستطيع أن يدعو من في الجنة بأجمعها، يعني يسوي وليمة ويدعو أهل الجنة بأجمعهم. أدنى المؤمنين يستطيع ذلك. إذن شنو من جنة وشنو من عطاء؟ لاحظ القرآن لما يريد يتحدث عنها، إحنا الآن بالدنيا إيش نرغب بيش نرغب؟ نرغب إذا ماي صافي بارد وأنت عطشان، وترغب باللبن اللبن الممتاز، وترغب بأي شيء، ترغب بالعسل المصفى. هاي نعم الدنيا مو تمام. شوف الله لما يتحدث عن الجنة ماذا يقول، يقول يعني أنا إيش أقول لكم عن الجنة؟ مثل ما واحد تقول له يا بترى لندن بيها كيت وكيت وكيت وكيت، سولف له هو ما شايفها، لكن هذا الكلام مثل ما هو يشوف بعينه مو مثل ما يشوف بعينه. لما يروح يشوف بعينه يقول هاي وين وانت وين حدثتني. او مثلا بيت بنيت بيت ضخم جدا وتقص لصاحبك تقول له يابا انا بنيت، خل اصور لك اياه امثل لك اياه بي كذا وكذا وكذا، صار عنده صورة. لكن لما يجي إلى البيت يشوف النظر غير الحديث والسماع. الله ماذا يقول عن الجنة؟ مثل الجنة، مو الجنة الحقيقية، وإنما يضرب لك مثال، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. ماي احنا الماي اذا بقى عندنا اسبوع يتغير طعمه مو تمام، يفسد، تنتهي المدة مالته، الاكسباير ماله ينتهي مو بتعبيرنا. لكن ماي الجنة لو يبقى مليون سنة ما يتغير طعمه، ما يتغير، ما يصير آسن. فيها أنهار من ماء غير آسن، وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن الآن خليه يوم أن يصير حامض. بالجنة أنهار من لبن لو تبقى مليون سنة لم يتغير طعمها. شنو من لبن؟ شنو الصناعة هذه؟ ها؟ وأنهار من خمر لذة للشاربين. خمر الدنيا يجعل الإنسان فاقد عقله، أما خمر الآخرة لا، نوع ثاني، صنع الله مو صنع الشيطان. وأنهار من عسل مصفى. هذا النعيم الإلهي لمن يعطى يوم القيامة؟ يعطى للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين في ذلك اليوم العظيم بالمحشر، اليوم الرهيب، وكل عين باكية في ذلك اليوم لأهوال ذلك اليوم. الإمام الحسن عليه السلام لما حضرته المنية نظروا إليه يبكي، قالوا يا ابن رسول الله مما البكاء؟ قال أبكي لأمرين، لفراق الأحبة ولهول المطلع. أهوال يوم القيامة، كل عين باكية إلا أكو استثناء. شنو هذا الاستثناء؟ عين سهرت في طاعة الله في ليالي رمضان بالليل وتقرأ دعاء أبو حمزة وتقرأ أدعية السحر، فتساعة تأخذ من وقتك ما في نوم، تسهر مع الله. أكو بعض الناس يسهرون مع المسلسلات ومع الأنس واللذائذ، وأكو يسهر مع الله جل وعلا. عين سهرت في طاعة الله، وعين غضت أو غضت عما حرم الله، يشوف حرام يغض عينه. وبعد وعين بكت على مصيبة أبي عبد الله الحسين. الرسول يقول لفاطمة الزهراء يقتل ولدي في أرض غربة، تقول له يا أبي أنت موجود، أنا موجودة، أبوه موجود. قال لا يا فاطمة، في زمان خالي مني ومنك ومن أبيه ومن أخيه. قالت أبي إذن من الذي يبكي على ولدي الحسين؟ من الذي يبكي على ولدي؟ قال يا فاطمة إن الله يخلق له شيعا، النساء والرجال يبكون على الحسين جيلا بعد جيل. الدمعة ما تنشف على الإمام الحسين، إذا ذكر الحسين دموعنا تجري. مع فاطمة الزهراء، يلي تناشدني علي من تدمع العين. بعد أقوى مقبول. كل البكاء والنوح والحسرة على حسين، حبه بقلبه وتظهر بصبها دموعي، مجبور في حبه ولا شوف بطاعي. سيدي يا ريت قبل ضلوعك انرضت ضلوعي، ومن قبل خدت عفريت مني الخد. سيدي أبكي عليك بكل صباح وكل مساء، أبكي وساعد بالبكاء الزهر الزكي. ما زال تندب يا ذبيح خاطري يا فاطمة الزهراء تنادينا ابكوا على مصيبة ولدي أبي عبد الله وين 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 اللي ساعدني بدمعته هاي على ابن الذي حزايا يا ورقبته ولا نايحة ولا نايحة ناحت ويا اخته ويلي ولا يا ابن ما حضرت أفاطم قومي يا ابنة الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، من على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، عجل لإمامنا وسيدنا الفرج. الإخوة والأخوات المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا. المقيمون لهذا المجلس الكريم، اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم، ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي، بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي، فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف، فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
We'll be right back. بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. شهادة السجين مال الله وانعكاساتها على الوضع الداخلي البحريني محور حديثنا في هذا اللقاء. طالبت منظمة أمريكيون للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات البحرينية بفتح تحقيق لكشف الأسباب الكامنة وراء وفاة السجين عباس مال الله، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين لا سيما كبار السن منهم والذين يعانون من مضاعفات فيروس كورونا. ودعت المنظمة في بيان لتوفير الرعاية الطبية الضرورية والملائمة لجميع السجناء، إضافة إلى التأكد من أن السجون تستوفي الحد الأدنى من معايير نظام الرعاية الصحية المطلوبة، خصوصا بعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا في السجون البحرينية. وكان المعتقل السياسي البحريني عباس مال الله المحكوم بالسجن 15 عاما قد توفي بسبب التعذيب وظروف السجن اللا إنسانية، وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية على موقعها تعرضه لأزمة قلبية صباح 6 أبريل/نيسان الجاري. ولم يشر بيان الوزارة للأمراض المزمنة التي عانى منها على مدى 10 سنوات قضاها في السجن وفق بيان المنظمة. استشهد السجين عباس مال الله في سجن جو المركزي، وأحدث ذلك بلا شك صدمة كبيرة في البحرين، خاصة أن وفاته في السجن فتحت ملفات التعذيب والأوضاع اللا إنسانية في تلك السجون. وقد أشارت إلى ذلك جمعية الوفاق المعارضة التي اتهمت إدارة السجن بالتقاعس والإهمال في نقله إلى المستشفى، لافتة إلى أن مال الله مصاب سابق بطلقة من سلاح الشوزن المحرم دوليا، وهو ما يعني بقاء شظايا صغيرة في جسمه طوال حياته لا يمكن إزالتها. أيا يكن، يعد عباس مال الله أول شهيد في عهد ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد الذي تم تعيينه في هذا المنصب من قبل أبيه في 22 نوفمبر 2020 بعد وفاة رئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان الذي بقي طوال 49 عاما في منصبه. وقد ألقى هذا الحادث بظلاله على عهد رئيس الوزراء الجديد الذي ورث تركة ثقيلة من الأزمات السياسية والانتهاكات الممتدة في مجال حقوق الإنسان. وهنا يمكن القول أن التبريرات التي قدمتها السلطات بشأن وفاة مال الله لم تكن مقنعة ولا مقبولة لدى أهالي السجناء أو منظمات حقوق الإنسان، فضلا عن المعارضة السياسية، إذ لا يصح أن تتبرأ السلطات الحاكمة من الاتهام، فهي تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية بوصفها الجهة التي اعتقلت عباس وسلبت حريته في ظل هذه الظروف الصحية الحرجة. ولا شك في أن الحالة السياسية بعد 10 سنوات من بدء الأزمة ما زالت تراوح مكانها، فيما لم تستطع الحكومة أن تبعث برسائل إيجابية لإحداث انفراجة ما، وبالأخص في ملف السجناء السياسيين الضاغط على الأهالي والحكومة في آن واحد، فيما تبين بالمتابعة أيضا أن الحكومة تراوغ في تطبيق الحلول التي استحضرتها من الخارج، وبالتحديد قانون العقوبات والتدابير البديلة التي لم يغير في واقع السجون شيئا منذ تاريخ إقراره من قبل ملك البحرين في شهر تموز يوليو من العام 2017. وبالتالي فإن وفاة السجين مال الله هي رسالة خطيرة تؤكد أن الوضع البحريني آيل إلى مزيد من التدهور ومزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان ومضاعفة مظلومية الشعب البحريني هناك. طاب توقعاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود. شهادة السجين مال الله وانعكاساتها على الوضع الداخلي البحريني محور حديثنا في هذا اللقاء. حول هذا الموضوع قالت أختنا فاطمة من العراق: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل على بني صهيون والخليفة الظلام ومن يساندهم. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث برسالة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نتقدم بآيات التعازي لأهل الشهيد مال الله الذي استشهد على يد السلطة الغاشمة في البحرين. نعم، إن استشهاد السجين مال الله في سجون آل خليفة على يد سلطات التعذيب البحرينية سوف ينعكس على الوضع الداخلي في البحرين من حيث رفع وتيرة التظاهرات والفعاليات لإحرار البحرين ضد نظام آل خليفة الظالم والفاسد، والاستمرار في الثورة حتى زوال هذا النظام الخائن والعميل بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نرحب في لقائنا هذا بالدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني معنا من العاصمة البريطانية لندن. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وأهلا بكم وبالمتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور علي، ما حقيقة وفاة الشهيد عباس مال الله؟ لماذا يحاول النظام التهرب من المسؤولية ولفلفة القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي شعب البحرين وأهالي وأهل الفقيد العزيز الشهيد الذي قضى مظلوما بعد حوالي 10 سنوات من الاعتقال الظالم. ولا شك أن أحد عوامل وفاة من أسباب التي أدت لوفاة الشهيد هو التفاقم وسوء الخدمات الصحية الموجودة للمعتقلين في السجون الخليفية والأحوال الرديئة، يعني لدرجة أن بعض المعتقلين يشتكي حتى من عدم وجود الأكل أو فضلا عن المعاملة السيئة وسوء الخدمات الصحية وأيضا التعذيب وشتى أنواع الانتهاكات حقوق الإنسان الموجودة داخل السجون. طبعا الشهيد كان في السابق خرجت تقارير توضح أنه كان ضحية لهذه الانتهاكات من السابق، وخرجت مناشدات. ولا شك أن أيضا ادعاء وزارة الداخلية أنه توفي بعد أزمة قلبية لديه عليها شكوك كبيرة، حيث ظهرت الصور في أثناء التغسيل أن لديه جرح في منطقة الصدر، وهذا لا يحدث يعني طبعا في حالة
الأزمة القلبية،
يعني الأزمة القلبية من دون شك. ثم الشيء الآخر الذي تسرب من داخل السجون أن بعد معاناته تم التأخير لمدة تصل إلى 23 ساعة وما يقارب اليوم كامل، وكما هو معلوم في حتى في حالات الذبحة الصدرية يجب إسعاف المريض في أقرب وقت ممكن، يعني هي حالة تتطلب سيارة الإسعاف والحضور خلال يعني أقرب وقت، يعني عادة خلال ساعة أو أقل، يعني كل ما تعجل العلاج كل ما كانت فرصة النجاة أكبر، ولكن الإهمال موجود داخل السجون مما اضطر حتى المعتقلين الآخرين لطلب المساعدة والصراخ داخل السجن، ولكن لا يوجد أي معين، وهو يعني الإهمال الطبي أحد أنواع التعذيب الممنهج الذي يجري في سجون آل خليفة، ولكننا نحتسبه في الشهداء ومع كل شهداء البحرين والشهداء الصالحين الذين قضوا مظلومين في طوامير آل خليفة. ولا شك أن هؤلاء هم سجناء حرية وسجناء طالبوا بحقوقهم ولم يقوموا بأي جريمة تستدعي سجنهم لهذه المدة الطويلة.
نعم. طيب يعني ما هي تداعيات الوفاة؟ كيف انعكست على الوضع الداخلي؟ ما وقعها خاصة مع حكومة رئيس الوزراء الجديد؟
لا شك أن الوفاة أيضا حدثت في فترة صعبة بالنسبة للمعتقلين داخل البحرين. فهذا الأسبوع بالذات ارتفعت حالات كورونا بداخل البحرين بسبب يعني بشكل كبير جدا. يعني وصل هذه الحالات في هذا الأسبوع أكبر رقم منذ بداية الوباء. وفي الأسابيع الأخيرة خرجت تقارير وتسريبات من داخل السجون أن انتشر الوباء داخل السجون، وعلى الأقل يعني ما يقارب أكثر من 70 شخص يعني أصيبوا، مع تكتم وزارة الداخلية بشكل كبير على هذه الحالات، وبسبب اكتظاظ السجون والمعتقلات بالأسرى، فلذلك حالات انتشار المرض بشكل كبير، وحدثت نهضة كبيرة واقعا وفعاليات شعبية كبيرة لدعم والضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين، حتى سبقت حالة الاستشهاد الشهيد. وفي الأسبوع الفائت خاصة يوم الجمعة كانت فعاليات كبيرة في معظم مناطق البحرين، وقادتها واقعا يعني مميزة هذه المسيرات والوقفات، قادتها أمهات وأخوات المعتقلين وحتى الآباء تم استدعائهم للأسف من قبل النظام الخليفي عندما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين أو حتى تحسين أوضاعهم، ولكن للأسف أن وزارة الداخلية تتنكر من مسؤولياتها، والنظام يعني يقوم، لأن هذه السياسة ممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين، وليست حالات فردية وليست شيء يعني حادث عرضي.
طيب كيف تلقت منظمات حقوق الإنسان هذه الجريمة؟ كيف تعاملت معها؟
لا شك أن حتى في الدول المتقدمة والتي يوجد فيها ديمقراطية واحترام بدرجة معينة لحقوق الإنسان، كل حالة وفاة داخل السجون تعتبر حالة كبيرة، تعتبر حالة يجب أن يكون هناك يعني فحص كبير لأي حالة تسقط داخل السجون، لأن السجين أو المعتقل يعتبر تحت الرعاية، تحت رعاية الدولة، تحت رعاية المؤسسة التي تعتقده، ويجب أن يتلقى كل حقوقه سواء يعني الجسمية أو النفسية أو غيرها. ولكن بسبب تاريخ النظام والأحوال السجناء في البحرين السيئة، فمنظمات حقوق الإنسان من دون شك أنها أصدرت تقارير ومستمرة، لأنها تعرف أوضاع حقوق الإنسان داخل البحرين، وأيضا لأن النظام يمنع المنظمات الحقوقية العالمية من دخول البحرين ومن مقابلة السجناء، وتحصر الموضوع على المنظمات الشكلية والصورية التي ليس لها وظيفة إلا تحسين سمعة النظام فقط من دخول السجون في البحرين للتغطية على الانتهاكات الجسيمة التي تحدث بشكل منتظم داخل السجون الخليفية.
طيب كيف يمكن تفعيل هذه الملفات لدى المنظمات الدولية المهتمة خاصة بالشأن البحريني؟ وهل برأيكم يمكن أن تلقى صدى لدى الأجواء الأطراف والأوساط المعنية بها؟
نعم، من دون شك، لأن الاستشهاد داخل السجون وفي ظل هذه الأوضاع يعتبر كارثة إنسانية، وخاصة أن سجون البحرين معروفة بالانتهاكات الجسيمة واستخدام كل أنواع التعذيب في الواقع، سواء الضرب المبرح، الإهمال الطبي، التعذيب بكل أنواع، التهديد بالاغتصاب. يعني تفنن النظام للأسف باستخدام هذه الوسائل، والحل الوحيد له للأزمة السياسية، يعني الأساس في الموضوع في البحرين هو وجود أزمة سياسية عميقة بين الشعب وبين النظام، لأن النظام يتفرد بالسلطة ويقوم بمشروع التغيير التركيبة السكانية ويصادر جميع أنواع الحريات في البحرين. يعني في بلد لا يوجد حتى في جريدة واحدة أو مجلة أو حتى منبر إلكتروني للمعارضة أو حتى للنشطاء، ويحاسب الصغير والكبير على كل حتى تغريدة في تويتر أو فيسبوك. يعني في الأسبوع الماضي تم استدعاء آباء المعتقلين لأنهم غردوا هنا أو هناك حول أوضاع السجون، وتم قمعه. لا شك أن هذه التقارير تشكل ضغط كبير على النظام، ولكنه يستخدم مثل هذه الأوضاع للتغطية على الاستحقاق السياسي والاستحقاق الحقوقي وحقوق الشعب البحرين، للتغطية على شرعية النظام، لأن لا يوجد شرعية لهذا النظام، لا يوجد عملية ديمقراطية، لا يوجد لا شراكة للشعب، ولا حتى أن الشعب يمثل هذه الحكومة. الحكومة ممثلة من سلطة آل خليفة ومن الموالين لهم، ولا يوجد أي هيئة داخل البحرين تمثل الشارع، حتى يعني هذه المجلس الشورى والبرلمان السوريين الذين يغردون فقط في أجندة النظام، ليس لهم أي دور أصلا، لا رقابي ولا حسابي على النظام، ويعتبرون تغطية على حقوق الشعب ومصادر لحقوق الشعب، أصبحوا ملكيين أكثر من الملك كما يقول مثل، للتغطية على انتهاكات النظام. يعني هذه المسائل الكبيرة التي تهدد أمن الشعب وأمن الوطن، مثل انتهاكات حقوق الإنسان جسيمة أو مصادر الحريات، هذه أمور لا تناقش أصلا في البرلمان السوري المشكل من آل خليفة.
طيب، إذا أردنا أن نتحدث يعني عن خطورة أوضاع السجون في البحرين، لماذا أصبحت ذائعة الصيت على المستوى الخارجي، خصوصا على صعيد الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان، حقوق الأسرى والسجناء، خاصة السياسيين منهم طبعا؟
نعم، طبعا يشكل خطر على استقرار البلد. لا يمكن أن يعيش البلد في حالة شبه كارثية بالنسبة لشعب البحرين ويستمر هناك استقرار، وصرح بذلك آية الله الشيخ عيسى قاسم في تصريحه الأخير. وعندما يخرج بعض المعتقلين من السجون الخليفية جثث، لا شك أن هذا يشكل عدم استقرار وإرهاب واقعا لشعب البحرين، ولا يمكن لأي نظام في العالم يستمر بمثل هذه السياسات أن يكون مستقر، حتى لو عول على دعم الخارج وشرعية الدعم من أنظمة عميلة أو من الكيان الصهيوني كما يفعل النظام الخليفي.
طيب، برأيكم يعني كيف يمكن للنظام أن يعني هناك من يقول بأنه النظام لا حيلة له مع المعارضة سوى هذه، لأن المعارضة لا تقبل بأي حلول، هي تريد أن تزيح هذا النظام وتأخذ الحكم بيدها وتستخدم الشعب البحريني درعا لها في ذلك، وبالتالي لا يقبل أي نظام بمثل هذا التغيير. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
واقعا هذه ما طالبت به المعارضة في البحرين ليس استثناء، وكل شعوب العالم تطالب بتقرير المصير، وأن يكون هناك عملية ديمقراطية، وأن تكون هناك احترام لحقوق الإنسان، وأن يكون هناك احترام للقانون، وأن تكون هناك مؤسسات نزيهة مستقلة مثل القضاء والأجهزة التشريعية، أن تكون مستقلة وليس أن تكون ذيلا للسلطة التنفيذية. لا يمكن لقبيلة واحدة أن تحكم البلد بهذه الطريقة، تستولي على كل مدخرات البلد والقرارات السيادية وتقوم بسياسات بعيدة عن الإرادة الشعبية. المعارضة لا تطالب بشيء استثنائي، هي تطالب بحقوق الشعب في الواقع، ولا تطالب بأي شيء لها خاصة أو لقيادات المعارضة خاصة. عرضت حلول ترقيعية على قيادات المعارضة في السابق بعيدة عن مطالب الشعب، ورفضتها قيادات المعارضة بسبب أن هذه الحلول الترقيعية لا يرضى بها الشارع. يعني من يقبل أن تتغير التركيبة السكانية لبلده؟ لا يوجد شعب في العالم يرضى بمثل هذه الجريمة. لا يرضى أي شعب في العالم أن تنتهك حقوقه بهذه الطريقة، أن لا يكون له صوت، أن يدار من قبل قبيلة واحدة، أو أن تقوم بحكومته بإيجاد علاقات مع كيان مختصب لحقوق الأمة كالكيان الصهيوني، أو أن يكون نظامه عميل لدول غربية، أو أن يقوم نظامه بتوزيع مدخرات البلد في صفقات أسلحة أو بانخراط نظامه في حروب إقليمية ليس للشعب مصلحة فيها. لا يوجد أي شعب في العالم يقبل بمثل هذه الأجندات، ولذلك شعب البحرين يرفض هذه السياسات التي يقوم بها النظام سواء داخليا أو خارجيا. وهذا ليس شيء يعني فقط لأن المعارضة تطالب به. الثورة في البحرين في 2011 خرجت من قبل الشارع أصلا، والشارع هو الذي قاد هذه المسيرات، والمعارضة ما هي إلا أداة لصوت الشارع وليست تستغل الشارع أو ما شابه. قيادات المعارضة كلهم ضحايا لقمع النظام، يعني معظم غالبية العظمى من قيادات المعارضة أو في السجون أو في المهجر بسبب قمع النظام والحراك الموجود حاليا، وخاصة الآن في الأسبوع الأخير هي كلها يعني قيادات من جمهور الناس، يعني تطالب بحقوق الناس وبرفع الظلام على المعتقلين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، هذا في الملف الإنساني الحقوقي. وليس من قبل المعارضة. هذه حقوق مشروعة لا يمكن أن يتنكر منها أحد لأسباب سياسية مهما كانت.
شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني من لندن.
شكرا جزيلا أخ محمد ولقناتكم المحترمة.
حياكم الله.
ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. موت يصنع القدر على آلامه انتصرا، موت يصنع القدر على آلامه انتصرا. قد حيا قرابين الفدا، أنتم شيوخ الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا بحرين الصمود، وحديثه حول شهادة السجين مال الله وانعكاساتها على الوضع الداخلي البحريني. نتابع أحبتنا الكرام مع مساهماتكم ومشاركاتكم في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا مساهمات وصلتنا عبر الواتساب ونحاول أن نقرأ منها ما يمكن فيما تبقى من وقت هذا اللقاء. الأخ جاسم من البحرين كتب لنا بأن شهادة السجين مال الله ستروي شجرة الثورة البحرينية وستينع وتثمر انتصارا وفوزا لهذا الشعب على هذه السلطة الغاشمة التي تتنكر لكل حقوق الشعب البحريني وتحاول أن تأخذ منه أبسط حقوقه ولا تعطيه حتى الفتات. هذا النظام البحريني يحاول التنكر لكل حقوق الشعب ولا يقبل بأن يعطي لهذا الشعب على الأقل ما يمكن أن يستمر به في هذه في حياته في هذا في هذه الأرض. شكرا للأخ جاسم من البحرين على هذه المشاركة. الأخ نعم رسالة أخرى وصلتنا من أبو علي من البحرين، أيضا يقول في رسالته بأن الشعب البحريني سيستمر في ثورته وشهادة السجين مال الله ستروي شجرة هذه الثورة وستحافظ هذه الثورة على عنفوانها وجذوتها مهما كبرت التضحيات ومهما ارتقى شهداء مثل مال الله وغيره العشرات ممن ارتقوا حتى الآن في سبيل هذه الثورة وفي سبيل حقوق الشعب البحريني. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. في هذا اللقاء استمعنا للدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني، وتحدث حول محورنا لهذا اليوم شهادة السجين مال الله وانعكاساتها على الوضع الداخلي البحريني، وهذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة جرائم هذا النظام بحق الشعب وخاصة السجناء السياسيين الذين يحاول النظام أن يخفت صرختهم ويطمسها، لكن هذه الصرخة ستبقى مدوية، خاصة الشهداء مثل الشهيد مال الله الذي ذهب مظلوما جراء الإهمال الصحي والطبي له في السجون، وكذلك جراء التعذيب والممارسات اللا إنسانية والانتهاكات التي تمارس بحق السجناء في البحرين. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود.
تمنيت يا بني عريس والشبان يزفونك، طبطب دمك يا بني وزلوفك علمتونك. تمنيت يا بني عريس والشبان يزفونك، طبطب دمك يا بني وزلوفك علمتونك. يا بني اختصرت الدنيا والجنة بين عيونك، زفوها القمر زفوه وبفيض الدماء حنوه. رافع راسي يا بني بالشهادة، جفنوا روحه برفرف سعادة، في وسط القلب دفنوه وحق عيناك وحق عيناك وحق عينك وحق عينك. يلي الجمال وصاف لملاك لك زفاف أبوه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جورجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
السيدة هاجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى سارة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام وحفظها من كيد فرعون مصر ذلك الفاسق المتجبر الذي بهت وتحير أمام المعجزة الإلهية التي صدته عن أهوائه الشيطانية رجعت لزوجها لتعيش معه بأمان. ومرت الأيام وهي تحس الشوق في زوجها لتكون له ذرية ترثه الصلاح والتقوى، وبما أنها كانت امرأة صالحة وكان قلبها مفعما بالإيمان أشارت على النبي إبراهيم عليه السلام بالزواج من هاجر المصرية، عسى الله أن يهبه منها ما تقر به عينه، وابتهلت إلى الله بالدعاء عسى أن ينجب نبي الله منها ذرية طيبة. وبعد الزواج بمدة من الزمن جاء أمر الله أن يعود النبي وزوجته وابن أخيه لوط إلى فلسطين. لبى إبراهيم عليه السلام أمر الله وعاد ليسكن بجوار المكان الذي نعرفه الآن ببيت المقدس.
يحيرني منظر شاهدته في هذا الصباح يا أصدقائي.
وماذا رأيت؟
وجدت النبي إبراهيم وامرأة تحمل طفلا يحث بهما السير جنوبا، كأنه قاصد اليمن.
قاصدا اليمن في هذا الصيف الحار؟
رافقتهم السلامة وحفظهم الله.
كأنك تعلم بأحوالهم يا هذا.
نعم يا أصدقائي، فهو جاري.
جارك؟ وكيف تجده؟
طيب القلب، سخيا كريما، ما إن وجدني مهموما إلا وأغدق علي بالنصح والعبر، ولا يتركني حتى يطيب خواطري.
إن كان الذي تقوله صحيحا، ألا يرحم هذه المرأة وطفلها من هذا الحر؟
ووسط الصحراء؟
يا أصدقائي، هذه المرأة هي هاجر زوجته الثانية، والطفل هو إسماعيل ولدها.
وهل زوجته الأولى لا زالت في عصمته؟
تقصد سارة؟ نعم، وتعيش معه.
إذن فهمت سبب هذه الرحلة العجيبة.
أستغفر الله، لا تظنن سوءا يا صديقي، فسارة امرأة صالحة وقلبها مفعم بالإيمان والتقوى، وإنها هي التي اقترحت على نبي الله بالزواج من هاجر.
سبحان الله، ولم ذلك؟
لم ترزق سارة الذرية، وأحبت أن ينجب زوجها من يرثه الصلاح والتقوى.
والله إني لم أسمع بذلك أبدا، إنها أسوة.
عادت تساؤلاتي لذلك المنظر الذي شاهدته عند الصباح.
يا صديقي، أمس عند الغروب جاءت هاجر لتودع زوجتي.
نعم، وماذا قالت لها؟
سألتها زوجتي هل حصل ما لا ترغبين لا سامح الله، فأجابتها باطمئنان: أمر الله جل وعلا برحيلي وابني إسماعيل بعيدا عن هذه الديار.
وسط الصحراء وبهذا الصيف؟
إلى أين يا ترى، ولماذا؟
لم تعرف بالضبط، ولكنها قالت إن نبي الله أخبرها بجهة الحجاز.
فلتحفظهم السماء.
وتحفظهم يا إلهي من كل سوء.
وصل النبي إبراهيم عليه السلام وهاجر ومعهما إسماعيل، المكان الذي خصصه الله سبحانه وتعالى لنبيه بواسطة جبرائيل عليه السلام. عندها قال إبراهيم عليه السلام لزوجته هاجر:
يا زوجتي العزيزة، أحسير علي والله أن أدعكما هنا؟
حبا وكرامة، ولكن يا نبي الله لم أجد هنا من يؤنس وحشتي. صحراء مقفرة، لا ماء ولا كلى.
هكذا أمرت. أترككم في عين الله، أترككم في عين الله،
رضاء لرضاك يا رب، رضاء لرضاك يا رب.
حرسك الله يا ولدي، ليحفظكم الله ويرعاكما في أمان الله،
في أمان الله،
في أمان الله،
في رعاية الله.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آمنت بالله.
وفي اليوم التالي أصبحت هاجر وقد نفد الماء الذي كان معها، ومرت ساعات النهار طويلة عليها، والصحراء من حولها حارة موحشة مقفرة، حتى جاء وقت الظهيرة فبدأت تشعر بحاجتها إلى الماء، وبدأ ابنها إسماعيل يصرخ من العطش، وهلعت مضطربة وأخذت تتطلع حولها تتلهف لرؤية الماء. مرت الهنيهات وكأنها أيام وشهور، صراخ إسماعيل يزداد، وقفت الملائكة حول المكان تدعو الله، والله يسمع ويرى. إنه يعد هذه الأسرة الكريمة لأمر عظيم.
يا ربي رحمتك يا رب، ذل من استعان بغيرك.
إنه الماء، ولكن كيف السبيل إليه؟